أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
الموضوع الرئيسي هو الموضوع اللي شاغل وسائل الأعلام ليس فقط العربية ولكن العالمية، وهو آخر التطورات على الساحة اللبنانية.
بالفعل بقدر ما حاولنا ستيفاني تجميل هذه الصورة لأنها باتت قاتمة جدا، لعل أحداث ليلة السبت الأحد ما رأيناه على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي خير انعكاس لهذه الصورة. مواجهات هي الأعنف حتى الساعة أدت إلى جرح أكثر من 200 شخص، بينهم أكثر من 60 من قوى الأمن.
أعمال شغب، تكسير واجهات، تخريب وسط المدينة، أحراق خيام المعتصمين، استخدام العنف غير المبرر بحق عشرات الموقفين، والهجوم على القوى الأمنية. هل ضاعت القضية التي نزل من أجلها اللبنانيون إلى الشارع؟ من المسؤول عن انحدار الأمور إلى ما آلت إليه اليوم؟
هل هي السلطة التي صمت أذانها عن سماع صوت الشعب أكثر من 3 أشهر على انطلاق الثورة 17 تشرين؟ ما الذي حققته حتى اليوم؟
اللبنانيون في لبنان خائفون على مصيرهم، ولبنانيو الاغتراب قلقون على بلد كانوا يحلمون بالعودة إليه مزدهرا، قلقون على أهل وأصدقاء وأقارب باتوا يترحمون على أيام الحرب الموجعة.
فإضافة إلى صور وفيديوهات المواجهات العنيفة، بتنا نسمع خبرا كل يوم يبشرنا بمزيد من الانحدار. فيوما نسمع عن إقفال مئات المؤسسات والشركات أبوابها وخسارة الآلاف لوظائفهم، أما الذين لا يزالون في أشغالهم فيقبضون نصف رواتبهم ولكن لا يستطيعون سحبها من المصرف. ويوما نسمع عن المستشفيات التي بدأت تنفذ لديها الأدوية وخصوصا تلك المخصصة لمعالجة الأمراض المستعصية ومنها أمراض السرطان، ناهيك عن التهديد من قطاع خدمات الإنترنت التي لا تزال آخر متنفس لدى اللبنانيين ووصلت الوصل الوحيدة التي تجمع الاغتراب بهم.
وسط كل هذه الأخبار، لا حكومة بعد في الأفق، لا بل مزيد من الخلافات حول وزير لهذه الفئة ووزيرين لذلك الفريق، وكأن شيئا لم يكن وكأن الدنيا بألف خير.
اليوم اخترنا أن نضيء أكثر على حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل كل هذه التوترات الداخلية والإقليمية، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من بيروت الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور شرب القرداحي.
بداية، هل يمكن أن تلخص لنا بالأرقام حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم؟
يعني هي الأزمة الاقتصادية مجموعة أزمات، في أزمات بنيوية وهيكلية موروثة جاية معنا بالثلاثين سنة الماضية، أما العجز الميزان التجاري، إحنا عنا عجز الميزان التجاري بحدود 16-17 مليار دولار، عنا عجز المالية العامة بحدود 5-6 مليار دولار سنويا. هذين العجزين فاقمت منذ اندلاع الأزمة السورية خفض دخول رؤوس الأموال إلى لبنان، وتفاقم الوضع بالسنوات الماضية، ومنذ 17 تشرين الأول حصل صدمة كبيرة، كل هالتصدعات خلينا نقول مع الضعف بالهيكل، مع إقفال الطرق ومع إقفال البنوك حدث الانزلاق الكبير، ودخلنا بأزمة عندها طابع يعني أزمة مصرفية بجانب منها، أزمة تمويل المالية العامة بجانب آخر، أزمة تمويل ميزان المدفوعات والاستيراد من ناحية ثالثة، وأزمة اقتصادية مع ناس عم تخسر وظائفها وشركات عم تقفل وأمور مشابهة.
نعم دكتور قرداحي، الأسبوع الماضي طلب حاكم مصرف لبنان من وزارة المالية تأمين تفويض قانون الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها المصارف، كيف تقيم هذا القرار؟ وهل هذا يؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن قانونية؟ ومن يحاسب المصارف على ذلك؟
على منذ الأساس مصرف لبنان وحاكم بنك المركزي اعترضوا على تفويض رسمي لخروج رؤوس الأموال، يعني كان في أحد النواب تقدم بمشروع قانون باليوم الثالث لاندلاع الأزمة، المصرف المركزي كان عنده وجهة نظر مختلفة وقال إنه هذا شيء سيء، وبالمقابل طلب من المصارف هي يعني تأخذ إجراءات تقييد جزئي اللي بتلاقيه مناسب. أكيد هذا كان خطأ، كان لازم من أول نهار يوم اثنين نهار نروح على البرلمان نعمل تشريع يحدد كيف بتخرج الأموال وبأي ظروف، وما كنا شهدنا خروج يمكن أموال لبعض الأشخاص، أشخاص تانيين علقت أموالهم يا مصار من الصعب إنه يقدروا يعملوا تحويلات للخارج. أنا من لا أؤيد إعطاء أي صلاحيات لأحد بموضوع تقييد خروج رؤوس الأموال، وأطلب الذهاب مباشرة إلى البرلمان وإصدار قانون واضح يعني يظهر هذه العملية بشكل كثير شفاف.
طيب دكتور، عم نلاقي إنه في استهداف كتير كبير من قبل بعض الثوار وحتى بعض الأطراف السياسية الموجودة بالحكم لسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هل برأيك وحده بيتحمل مسؤولية ما ألت إليه الأمور اقتصادية؟
أكيد لا، يعني أكيد السياسة النقدية هي جزء كبير من المشكلة. السياسة النقدية عندها هدف كان معلن هو ثبات سعر الصرف، لكن للأسف الشديد مشيت بسياسات أخرى تتعارض مع الهدف الأساسي وكان عندها تكلفة كثير كبيرة على الاقتصاد الوطني، بس مش هي خلينا نقول المسبب الوحيد للتصدعات اللي احنا عم نسيبها. نحن السياسة المالية كمان، يعني الفيسكال بوليسي المسؤولة عنها الحكومة كمان ما كانت سوية بالسنوات الطويلة الماضية، وهيدي خلينا نقول هالمزيج من السياسة النقدية والسياسة المالية، هاتين السياستين الفشلتين اللتان لم تدارا بطريقة محترفة هما وراء جزء كبير من ما نعيشه اليوم في لبنان.
دكتور شرب القرداحي، إلى أي مدى ستستمر الأزمة في نظرك؟ وهل فعلا ساهمت الثورة في تعجيل وتيرة الانهيار الاقتصادي؟
يعني من الواضح أن الأزمة طويلة طويلة، لأن أول شيء لا يظهر بالأفق أنه عندنا أي حدا نوي يساعدنا، وكل حال نحن لا نساعد أنفسنا كفاية. يعني حضرتكم عم بتشوفوا اليوم المظاهرات تكثير ببيروت بعد ما عملنا حكومة، فأكيد الأزمة طويلة، وسنة 2020 بكل أحوال رح تكون صعبة بمجمل الأحوال. يعني لو اتفق، يعني لو الحكومة أنشئت وأخذت الإجراءات اللي لازم تأخذها راح تكون صعبة، وكمان إذا ما لم يعني الحكومة الجديدة ما عملت الإجراءات اللي لازم تأخذها كمان حتكون صعبة. أما بما يتعلق إذا الثورة هي اللي ودت للي ما نعيشه اليوم، لا، الثورة لم تؤدي، لأنه الاختلالات الهيكلية مثل ما تكلمنا طويلة عمرها 30 سنة. بالمقابل الجسم كان ضعيف، ممكن نحن كنا بانزلاق، بس انزلاق خلينا نقول هيك متدرج نحو القعر، بس يمكن كنا بعاد سنتين عن الوضع اللي بنعيشه هلا. للاسف اللي حدث مش الثوره بحد ذاتها، بس اقفال الطرق واقفال البنوك، هاتان الحدثان سببوا مثل هيك مثل صدمه كثير كبيره بجسم الاقتصاد اللبناني اللي هو ضعيف اصلا، وادي لهالسرعه بالتدهور اللي عشناه اليوم.
دكتور، في كتير من المغتربين اللي موجودين بأستراليا وبغيرها من الدول عم بيحاولوا أنه يساعدوا عائلاتهم عبر إرسال الأموال لهم، ولكن يصعب على العائلات بلبنان أنه تسحب الأموال والمبالغ كاملة. هل يمكن أنه توضح لنا ما هي الكمية اللي يمكن إرسالها وما هي الطريقة الأفضل للإرسال؟
هلا في تدابير وإجراءات اتخذت بالأسبوع الماضي، منها أول شيء التحويل عبر شركة تحويل الأموال مثل ONT وغيره، لما يحولوا المغتربين لأهلهم بالدولار فيتمكن أهلهم من سحب هذه المبالغ بالدولار. هذا الشيء كتير مهم، لأنه هني بيقدروا يأخذوا دولارات ويبيعوها بالسوق المحلي مقابل الليرة. أنتوا بتعرفوا الأسعار ارتفعت كتير، وهن لما بيقدروا يبيعوا الدولارات اللي عم بحولوا لهم من برا من الخارج بيقدروا يعني يمحوا الارتفاع الأسعار ويحافظوا على المستوى المعيشي. كذلك البنوك لما عم بيجي أموال من الخارج فريش ماني كمان إجمالا صار عم بيسمحوا للناس يسحبوها. خلونا في الحالة يعني يتكلموا مع كل حدا عم بيحول أهله قبل ما يحولون، يتأكد من البنك تبعه إنه التحويل من الخارج سيستلمه نقدا وبالدولار، يما من شركة تحويل أموال، وإلا يروح على شركة تحويل أموال تاني. بس بشكل عام هذه المشكلة إلى حل.
دكتور قرداحي، بعض المغتربين اللبنانيين قلقون على أموالهم في المصارف اللبنانية، ماذا تقول لهم وما مصير هذه الأموال؟
أنا بدي أقول لهم أنه نحن في أزمة، والأموال اللي هن أودعوها بالبنوك اللبنانية البنوك استعملتها لتعمل أمور مختلفة. أول شيء البنوك دينت الاقتصاد الداخلي، يعني لأنها بحدود 50 مليار دولار قروض إلى الداخل. البنوك عطت قروض وقروض للدولة اللبنانية، يعني شهادات سندات خزينة ويوروبون. البنوك استثمرت في خارج لبنان، يعني عندها موجودات خارج لبنان واشترت شركات ومؤسسات بنكية خارج لبنان، والبنوك أودعت جزء كبير من موجوداتها بالبنك المركزي. هلا ناخذ على سبيل المثال، اذا البنك دين شخص ليشتري شقه وهذا الشخص تعثر، البنك عنده ضمانه على الشقه اللي عنده هذا الشخص، فمع الوقت البنك بيقدر يحصل امواله عبر الشقه وبيرجع يقدر يعيد الوديعة. فأنا يعني المنطق بيقول أنه جزء من الودائع لن يذهب إلى مكان، في جزء آخر بس يعني لا ينطبق على معظم الناس، اللي هو الموجودات بالبنك المركزي اللي في قسم منها هي احتياطات صافية سلبية. يعني في جزء من الثروة الوطنية بالدولارات خسر البنك المركزي، وهذه ودائع البنوك لديه، وهذه بالأساس ودائع الناس لدى البنوك. وهون أنا بتصور ممكن يعني إيجاد حلول بوقت لاحق لا يمكن ودائع كثير كبيرة. شوف كيف يعني تقدر تساهم عبر ضريبة يمكن على الفوائد اللي أخذوها بالماضي، يما عبر تحويل جزء معين منها إلى الليرة اللبنانية إلى فترة زمنية محدودة لمساعدة البنك المركزي يرجع يكون ميزانيته اللي خسرها. الوضع صعب، الوضع صعب بس غير ما يقوس منه. ولبنان دولة غنية، يعني الدولة اللبنانية من الدول القليلة في العالم عندها موجودات وعندها احتياطات وعندها أملاك وعندها عقارات، يعني كمان نقدر بوقت من الأوقات نقدر نستغلها ل يعني نرجع نحسن وضعنا.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.